والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلام في الحالة الثانية التي لا يجري فيها لا تجري فيها إصالة عدم النافع، وهي حالة ما إذا كان الشك ليس في أصل وجود ما يؤثر في النقل والتغير والتبديل، وإنما الشك يكون في مؤثرية وسببية ما هو موجود في النقل وفي التغيير وفي التبدل. هناك شيء نعلم به ونحتمل أن هذا دقيق في ماذا، أن هذا مؤثر في التغير والتبدل والنقل. في هذه الحالة لا تجري إصالة عدم النقل، وذكرنا في الدرس السابق أن الدليل على إصالة عدم النقل إما سيرة المتشرع أو سيرة العقلائية. سيرة المتشرع كما هو واضح تحتاج إلى جزم مجزم، لأن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام على إصالة عدم النقل حتى في هذه الحالة. هذا قد يشكك في مطلق الموضوع، لأن أصحاب الأئمة يعملون بما يظهر لهم من النصوص القديمة، حتى عند وجود شيء يمكن أن يكون سبب التغيير والتبدل والنقل. هذا ما في جزم لي، فما يمكن استدلال سيرة المتشرع لإثبات كيفية إصالة عدم النقل في هذه الحالة. وأما سيرة العقلاء، بالنسبة لسيرة العقلاء أيضا يقال بأن سيرة العقلاء أيضا ليست واضحة في هذه الحالة، وذلك أن سيرة العقلاء كما قلنا مرارا هي ثابتة بنقطة الاستبعاد، بنقطة الاستبعاد، باعتبار أن النقل والتغير في اللغة وفي الظواهر حالة مستبعدة، حالة غير مألوفة، غير مألوفة. هاي نقطة استبعاد النقل هو نقطة البناء على إصالة عدم النقل. والكاشفية أيضا تكون من هذه الجهة، وإذا كان كذلك حينئذ ممكن أن يقول الإنسان أنه لا استبعاد في النقل في الحالة الثانية، هناك استبعاد للنقل في الحالة الأولى عندما يكون الشك في أصل وجود شيء يوجب النقل ويكون سبب النقل. هنا استبعاد النقل، يستبعد النقل في حالة طارئة، حالة استثنائية مستبعدة. لكن عندما نعلم بوجود شيء ونشك في تأثير النقل والتغيير والتبدل، هنا لا استبعاد النقل. لماذا يكون النقل مستبعد؟ هناك ظروف معينة تقتضي النقل، استبعاد النقل حينئذ بحيث يبنى على عدم النقل، بإصالة عدم النقل، هذا ليس واضحا. فالقدر يتيقن من بناء العقلاء، سيرة العقلاء، استجازات العقلاء، هو الشك في أصل النقل. الشك في أصل النقل يعني الشك معنى الشك في أصل وجود سبب يكون موجب للناقل. هاي حالة يستبعد فيها الناقل، لأنه ليس هناك شيء يقتضي الناقل، يشك في أصل وجوده فيستبعد. أما عندما يكون هناك شيء يقتضي الناقل ونشك في أنه أثر في التغيير والتبدل أو لا، يعني حالة لا استبعد لها الناقل حتى يقال بأن إصالة عدم الناقل تكون جارية. هاتان هما الحالتان اللتان استثنيتا من إصالة عدم النقل. هناك حالة ثالثة أشير إليها في بعض الكلمات أيضا تستثنى من حال من إصالة عدم النقل، وهي حالة ما إذا تعارضت إصالة عدم النقل مع قول اللغوي الذي سيأتي بحثه قريبا. تعارضت مع قول اللغوي، طبعا بعد البناء على حجية قول من قول اللغوي. فرضنا أنه كان مقتضى إصالة عدم النقل هو إثبات أن هذا الظهور الذي ندركه نحن من النصوص القديمة هو نفسه موجود في الزمان السابق. أن الظهور في زمان وصول النص هو نفس الظهور في زمان صدوره هاي مقتبسات على الناس، لكن لغوي أكثر واحد أكثر من واحد كذا أثبت واحد أثبت أن الظهور في زمان النقلة ليس هكذا، وإنما الظهور يقتضي شيء آخر غير ما ظهر لنا من الأدلة. فحينئذ يقع التعارض بين إقالة عدم النقل اللي تقتضي إثبات هذا الظهور في زمان صدور النص، وبين قول اللغوي اللي يقتضي أنه لا من الكلام له ظهور آخر، ولو باعتبار الأوضاع في مفردات تلك النصوص يقول هذا موضوع لهذا المعنى، بينما احنا استظهرنا شيء آخر. في هذه الحالة هنا أيضا يمكن أن يقال طبعا بناء على حجية قول اللغوي حينئذ يقال بأن مدرك حجية كل من أصالة عدم النقل وقول اللغوي هو بناء العقلاء والسيرة العقلائية وأمثال هذه الأمور، هذا هو المدرك لكل منهما أيضا لقول اللغوي ولإصالة عدم النقل. من الواضح من هذه الأدلة الغربية أن الشك لابد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من حجية كل منهما ثابت بمناء العقلاء وغير صورة معارفة لماذا بالآخر، وغير صورة معارفة بالآخر. قول اللغوي حجة بمناء العقلاء، لكن القدر المتيقن من حجيته هو غير صورة ما عرفت بإصالة عدم الناقل، يعني إصالة عدم الناقل أو ثابتة بماذا؟ ببناء العقلاء. فهو حجة إذا لم يعارض بإصالة عدم الناقل، وإصالة عدم الناقل حجة إذا لم تعارض بقول لغوي، لأنه لا يمكن استقرار بناء العقلاء على حجيتهما معا مطلقان حتى في صورة التعارض. فتختص حجية قول اللغوي بغير صورة المعارضة، ويختص إصالة عدم النقل أيضا حجية بغير صورة المعارضة مع قول اللغوي. لأن هذا بالنتيجة أيضا يعني تخصيص لإصالة عدم النقل استثناء ثالث من إصالة عدم النقل، لا نعمل بإصالة عدم النقل مطلقان في صورة معارضة بقول اللغوي أيضا لا تكون ولا نعمل بها. إذا إصالة عدم النقل لا يعمل بها عندما يعلم بالناقل ويشك في تاريخه الحالة الأولى، ولا يعمل بها أيضا في صورة وجود شيء يحتمل كونه مؤثر في النقل والتغيير، هنا أيضا لا يعمل بها. والحالة الثالثة هي ما إذا عورضت بدليل آخر يثبت خلافها، يعني عكس ما تثبته وخلاف ما تثبته، ويكون ذات الدليل مجرته هو أيضا شنو بناء العقلاء من قبل قول اللغوي. وبهذا يتم الكلام عن إصالة عدم النقل. الآن يدخل في بحث آخر يرتبط بهذا البحث وهو قول اللغوي. قول اللغوي هذا البحث في الحقيقة يعني ندخل فيه بعد الفراغ عن إصالة عدم النقل باعتبار طريق إصالة عدم النقل طريق لتشخيص الظهور الموضوعي النوعي اللي هو الحجة في زمان صدور شنو صدور النص. كنا هكذا نستخدم إصالة عدم النقل لإثبات أن الظهور الذي نحن من النص القديم هو نفس الظهور الموجود في زمان صدور النص، موافقة الظهور في زمان وصول النص والظهور في زمان صدوره، فنستخدم إصالة عدم النقل لإثبات الاتحاد والموافقة. إذن إصالة عدم النقل هي في الحقيقة طريق لتشخيص الظهور الحجة، لأن الظهور الحجة هو الظهور في زمان صدور النص، للظهور في زمان شنو وصوله، طبعا مع قرر الاختلاف بينهما. فهو كان طريق لتشخيص ما هو ظهور الحجة. الآن في طريق آخر أيضا يستخدم لتشخيص ما هو الظهور الكوني، وهو ماذا؟ وهو قول ضروري، وهو قول ضروري. طبعا الحديث عن حجية قول اللغوي ما مناسب ذكر في المقام، وإنما يحكم على في مباحث الحجة، يعني نحن بعد ندرج هذا في مباحث ماذا؟ في مباحث الظواهر، هذا الكلام مدرج لا زلنا في مباحث الظواهر. بعض هذه المقامات على مقام تشخيص ظهور الحجة بعد فراغ حجية الظهور والفراغ كذا وكذا، كيف نشخص الظهور الحجة؟ ما هي الطرق التي تستخدم لتشخيص ظهور الحجة؟ الطريق الأول لصالح أعلم الناس، الطريق الثاني قول لغوي. الغرض في المقام هو في الحقيقة هذا، أنه قول لغوي هل هو طريقا لإثبات ظهور الحجة أو لا؟ فوقع الكلام في هذا. طبعا إذا لم يكن حجة لا يكون طريقا، لكن النظرة الأساسية للبحث ليس هو الحجية، وإنما النظرة الأساسية لهذا أنه هل هو طريق مستخدم أساسا لإثبات ماذا؟ لإثبات ظهور الحجة، لإثبات الظهور الذي يكون حجة أو لا، وليس طريق أصلا. الكلام يقع واضح أن قول اللغوي يعتمد عليه لتشخيص ظهور اللغوي، تشخيص الظهور اللغوي في زمان صدور النص، في زمان صدور النص. هذا الطريق في الحقيقة يستخدم عندما نعجز عن معرفة الظهور، عن معرفة معاني الكلمات الواقعة في النص. نص وصل إلينا نعجز عن فهم وتشخيص معاني الكلمة، كلمة واحدة أو كلمتين أو عدة في هذا النص، نعجز عن تشخيصه من دون فرض أن يكون عجزنا عن تشخيصه باعتبار أننا أصلا لا نفهم معنى الكلمة إطلاقا، فمن يفهم معنى الكلمة الواردة في النص؟ أو لا نفهم معاني عديدة للكلمة يدور أن يكون المعنى المراد بين هذه المعاني عديدة، النتيجة كلمة في نص أو كلمات في نص نعجز عن تشخيص المراد بها بهذه الكلمات. حينئذ نرجع إلى قول اللغوي، نرجع إلى قول اللغوي، فقول اللغوي ينفعنا لماذا؟ في تشخيص معنى كلمة أو معاني الكلمات، وهذا يساهم كما هو واضح تشخيص معاني الكلمات أنه يساهم في تكوين الظهور النهائي لمن لهذا النص، يعني قلنا الظهور النهائي لهذا النص يساهم في كثير من الأمور، ظهور الكلمة يساهم في القرينة، تساهم في المناسبات، تساهم في السياقات، تساهم في الظهور النهائي اللي هو ظهور نوعي موضوعي قائم على أساس القوانين العامة المستخدمة في باب التفهيم والتفاهم. فكلمة عندما نعجز عن تفسيرها ونفهم معناها نرجع بها إلى قول شنو؟ إلى قول اللغوي. فنستفيد من قول اللغوي لتشخيص معنى الكلمة، وبالتالي تشخيص شنو؟ تشخيص الظهور الموضوعي لمجموع الكلام، يعني لمجموع الناس. هذا هو الذي نستفيده، يعني نستفيده من الرجوع إلى قول اللغوي. نريد أن نبين هنا بأنه يبدو أن الرجوع أو استخدام قول اللغوي أو الرجوع إلى قول اللغوي موردا يختلف عن ماذا؟ عن مورد الرجوع إلى إصالة عدم النقل. في إصالة عدم النقل كنا نفترض الفراغ عن تشخيص الظهور الموضوع النوع اللغوي في زمان وصول النص، وإنما كانت عندنا مشكلة واحدة وهي مشكلة أنه من قال أن هذا الظهور من نوع الموضوع اللغوي القائم على أساس إعمال قوانين اللغة وقوانين المحاورة هو نفسه كان موجود في زمان سنة في زمان صدور النص. هذه المشكلة ثانية، ليست المشكلة في تشخيص الظهور الموضوعي والنوعي للكلام، لا فارغين منه، واضح الظهور الموضوعي هذا واضح في زمان وصول النص، لكن كيف نثبت ان هذا الظهور هو لنفسه موجود في زمان صدور النص؟ ها كانت المشكلة، فيستعان بإطالة عدم الناقل لإثبات أن هذا الظهور هو نسبة الظهور هذا مورد. وهذا معناه في الحقيقة الفراغ عن ما نحن أنه من ناحية لغوية ما في مشكلة في فهم الكلمات، ما في مشكلة لغوية، لكن مشكلة لغوية من نصل إلى ماذا؟ إلى تشخيص الظهور الموضوع النوعي اللغوي لهذا الكلام. الآن إذا كلمة واضحة في النص تشخيص المنطقة القضية، ما ظهور موضوع النوعي مفروع عنها، فإذا هو مبني على الفراغ عن أنه ما في مشكلة من ناحية لغوية، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى للغة يقولون، يعني بعبارة أخرى أكثر وضوح أن الفراغ عن ظهور النوع الموضوعي الآن هو كأنه يستبطن الرجوع إلى أهل اللغة، لو فرضنا أن هناك كلمة النص غير واضحة أو معناها مردد بين معاني عديدة ويستبطن الرجوع إلى أهل اللغة، لأن أهل اللغة هو ضمن تشخيص الموضوع له لغتان ومن العناصر التي تساهم في تكوين ظهور الموضوع النوعي، فكانه يستبطن انه ما في مشكله في ظهور النوع الموضوعي، اللي يعني انه اذا كنت كلمه غامضه رجعنا بها الى اهل اللغه وفهمنا معناها من اهل اللغه وكوننا هذا الظهور الموضوع الان ما نفهمه من النص وهذا. لكن المشكله من قال ان هذا هو موجود في زمان صدور النص؟ اي استخدم هذا الطريق لإثبات أن هذا الظهور موجود في زمان صدور النص؟ هذا هو مورد إطالة عدم الناقل. أما مورد إطالة مورد قول اللغوي لا مفهم، قول اللغوي عندما لا نفهم معنى الكلمة، عندما لا نفهم معنى الكلمة أما أساسا ما نفهم معناها أصلا كلمة من منها أصلا، أو لا أن معناها مردد بين معاني عديدة، بين معاني عديدة، فحينئذ نرجع إلى قول اللغوي لتحديد معنى تلك الكلمة. إذا رجعنا إليه لتحديد معنى تلك الكلمة حينئذ بإمكاننا إحنا شنو؟ أن يعني نستظهر معنى هو الظهور النوعي الموضوعي من مجموع هذا النص. مورد الطريقين مختلف، مورد الطريقين يبدو انه مختلف. على كل حال يظهر من كلماتهم ان الرجوع الى قول لغوي قالوا تارة يرجع اليه لمعرفة موارد الاستعمال لللفظ والكلمة، موارد الاستعمال الكلمة في أي شيء استعملت، استعمال اللي هو عام الحقيقة والمجال، تشخيص موارد الاستعمال اللي هو اللغوي هو الضريع بها، قالوا أنها مهمة هي فقط يشخص شنو، يشخص موارد الاستعمال، وأخرى يرجع إليه لتشخيص المعاني الحقيقية للكلام في مقابل المعاني شنو المجازية، يعني نرجع إليه لتشخيص الأوضاع اللغوية، تمييز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. إذن هناك مقامان يمكن تصورهما للرجوع إلى قول اللغوي، سنرجع إليه في أي مقام؟ في المقام الأول نرجع إليه، نرجع إليه في المقام الثاني. الجماعة قالوا بأن الرجوع إليه في كلا المقامين مشكل، الرجوع إليه. في المقام الأول مشكل، في المقام الثاني أيضا مشكل، وانتهوا إلى نتيجة أن القول اللغوي لا يعول عليه من إثباته لا في المقام الأول ولا في المقام الثاني. في المقام الأول استشكلوا في الرجوع إليه، في المقام الأول بإشكالين استشكلوا عليه بأمرين. الأمر الأول قالوا بأن الرجوع إليه في المقام الأول لا فائدة بالنسبة للفقيه المستنبط، شنو يفيده؟ غاية ما يثبت له هو أن اللون استعمل في هذا المعنى وفي هذا المعنى وفي هذا المعنى، لكن من دون أن يميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، من دون أن يميز الحضور عن غير شنو؟ عن غير الحضور، هذا ما ينفع المسلم. الذي له ثمرة عملية تنفع المجتهد والمستنبط هو شيء شخص الظهور أن هذا باقي، ولو باعتبار معنى حقيقي له يحق، ولو باعتبار معنى حقيقية لهذه الكلمة. اللغوي في المقام الأول لا يشخص وإنما فقط يذكر موارد الاستعمال والاستعمال العام للحقيقة والمجاز، وعلى لا ينفع ليس له ثمرة عملية حتى نلتزم بأنه يرجع إليه ويكون كلام حجة لتشخيص شنو؟ لتشخيص موارد استعمال. أي فائدة تترتب على الرجوع إليه لتشخيص موارد الاستعمال؟ لكن لا يكون كلامه يقيما، ليس له. الأمر الثاني استشكلوا في ذلك لأن قول اللغوي على تقدير أن يكون حجة، على تقدير أن يكون حجة فحجيته بالحقيقة من باب إدراجه في كبرى كلام أهل الخبرة وقول أهل الخبرة هو در من مندرج في ذلك، على تقدير أن يكون حجة هو داخل في ماذا؟ في حجية قول الخبير، سيدخل في تلك الكبرى، وهذا لا يتم في هذا المقام المقام الأول اللي هو شنو؟ هو معرفة الاستعمال، لا يتم في المقام الأول من جهتين. الجهة الأولى هو أن حجية كلام أهل الخبرة ثابتة ببناء العقلاء بلا إشكال، مختصة بما إذا نقل أخبرنا لقضية حسية، مختصة بالحسيات، بالحسيات مختصة، يعني بعبارة أخرى إذا أخبرنا عن رأيه ونظره حينئذ يكون كلامنا حجة. أما إذا أخبرنا الخبير بقضية حسية أتساوى أنا معه فيها، كلامه لا يكون حجة إلا إذا بنينا على حجية خبر الواحد في ماذا؟ في الموضوعات. المستغرب أنه لا نبنى على ذلك كما هو المشروع. إذا لم نبنى على حجية خبر الواحد في الموضوعات، كلام الخبير الذي ينقله لنا حسان كلامه ليس إلا أن ننطبق عليه عنوان الشهادة، الشهادة فليه يكون حجة أخبرنا عن قضية حسية وينطبق عليه عنوان الشهادة، حينئذ يعتبر فيما يعتبر في الشهادة من العدالة ومن التعدد، التعدد معتبر والعدالة معتبر الشهادة. إذا ما اندرج في عنوان الشهادة لا يكون كلامه حجة، لأن خبر الواحد في الموضوعات ليس شنو؟ فرضا ليس حجة، فلا بد أن يدرج في ماذا؟ في باب الشهادة. أما إذا ما درجنا في باب الشهادة لا يكون كلامه حجة، ما ممكن إدراجه في عنواننا أهل الخبرة كلام عن الخبرة، لأن كلام عن الخبرة إنما يكون حجة حسيات، عندما يخبرنا الخبير عن حسه ونظره يكون حجة، لا يخبرنا عن أمر حسيين. فإذا شلون نعتمد على قول لغوي وهو لو كان حجة يكون حجة من ما بطلت اللي قال حجيته إلا بإدراجه في ماذا؟ في كلام أهل الخبرة. وكلام أهل الخبرة ليس حجة في الحسيات، وإنما هو حجة في الحسيات. وأهل اللغة يخبرنا عن موارد الاستعمال حسان، لا يعمل حدس فيها ونظر فيها. هو رجل طلع على البادية سمع الأعراب يتكلمون بكذا ونقل لنا ما يقوله، ما كما الموارد التي يستعمل الأعراب فيها ماذا؟ هذه الكلمة في هاي الموارد، في هاي الموارد، في هاي الموارد، هذا موارد الأعراب. إذا ما ينقله من الاستعمالات المتعددة أو غير المتعددة من الكلمات ينقله لنا حسان، هذا لا يكون حجة من باب حجية قول الخبير. هذا من جهة. من جهة ثانية أن حجية قول الخبير مشروطة عندهم بما إذا حصل الوثوق والاطمئنان، مطلقا بما إذا حصل الوثوق والاطمئنان. فإذا ما نقدر نعتمد على قول لغوي مطلقا كما هو مطروح في المقام والمطروح في المقام، وإنما نعتمد على قوله إذا حصل من قوله الوثوق والاطمئنان. هذان إشكالان ذكر في كلماتهم على الرجوع إلى قول اللغوي في موارد الاستعمال. الإشكال الأول يقول ما بي فائدة الرجوع إلى، ما بي فائدة أخرج حجة كلامه أقول أنه رجعنا إلى، ما بي فائدة، ما ينفعني أنا، ما ينفعني شخص موارد الاستعمال، لا مفيدني، يفيدني هو الظهور، يفيدني هو ماذا؟ تعيين المعنى الحقيقي، تمييز عن المعنى المجازي، هذا اللي ينفعني، ما هذا اللي ينفعني، فكيف يكون حجة؟ كيف تشمل هذه الحجية؟ والحال أنا لا تتبخت الثمر على ماذا؟ على حجيتي. من جهة أخرى أنه لو كان حجة يكون من باب أهل الخبرة، والخبرة يشترط فيها أمران. الأمر الأول أن يكون المنقول أمر حدس، أن يخبرنا عن حدسه ونظره. الأمر الثاني أن يحصل الوثوق والاطمئنان بقوله، وإلا فلا يكون. وصلى الله على محمد وعلى آله.